فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ورد عن ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليلة 17 في رمضان وليلة 21 وليلة 23 ثم سكت. وهذا الذي جرى بأن الإمام ابن مسعود قال هي في العام كله، وهذه تدل على أنه يعلم أنها ليست في العام كله بل هي في رمضان، وهذه أيضا تجعله أيضا يحسب أنها في كل رمضان. والصحيح الراجح أنها ليست في كل رمضان بل هي في العشر الأواخر الأوتار منه حتى أرجى ما تكون. وهذا الحديث الحق أنه ضعيف أصلا عن ابن مسعود، في الإسناد حكيم بن سيف وفي مقال، يعني هو ضعيف أصلا. ما روي أنها ليلة في السبع الأواخر. أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلبوها في تحرر ليلة القدر في السبع الأواخر. والتحرر هنا الاقتصاد والاجتهاد والاعتكاف في العشر الأواخر كان لذلك. وهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتحروها في السبع الأواخر، أيضا هذه ليست معينة، ليس فيها تعيين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنها تكون أرجى في السبع الأواخر متنقلة، يعني من 23 24 5 الأوتر منها 23 25 27 29. وقد دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن آية القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس فقلت لعمر إني لا أعلم أو أظن أي ليلة هي. قال عمر أي ليلة هي؟ فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. فقال من أين علمت ذلك؟ فقال خلق الله سبع سماوات وسبع أراضين وسبع أيام من الدهر يدور في سبع، والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع، والطواف والجمار أشياء وأشياء ذكرها أخرى. فقال عمر لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وقد أخرج نحو هذه القصة الحاكم لأن ليلة القدر ليلة 27 كما قال أبي أيضا وجزم بذلك. وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، والصحيح الراجح في هذا الباب أنها متنقلة، يعني ليست في ليلة واحدة بحال من أحوال لحظة. ثم قال باب من قال 27، وهذا ما قاله أبي بن كعب وقاله ابن عباس، وأيضا عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، وإن كان بعض العلماء قال هو إسناده صحيح وقد سكت عنه المنذري. والشافعي قال ولو صح الحديث فإن النبي كان يسأل فيجيب، يعني يسأل أهلية ممكن تكون ليلة 23 يقول نعم، ليلة 27 نعم، لأنها قد قال أنها ستكون في ستكون في العشر الأواخر، فهي متنقلة بين الليالي، هي لا ترتكز على ليلة، هي متنقلة بين الليالي. وهذا الأصح في ليلة القدر بأنها متنقلة في الليالي وليست ثابتة في ليلة واحدة. ختاما لأبواب ليلة القدر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في كل رمضان. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها تتنقل. قال أبو داود رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا فيها أنها في رمضان، في كل رمضان تتنقل من أول رمضان لآخر رمضان. وهذا كلام ضعيف، وأضعف منه من قال أنها في كل السنة. وضعف هذا دلالة واضحة جدا على أن النبي قال التمسوها في العشر الأواخر، وهذا مفهوم مخالفة أنها لم تكن قبل ذلك بحال من الأحوال. وتحديد الصحابة لليلة 21 و 23 وأيضا 27 فيها هذا التحديد دلالة واضحة جدا على أنها في العشر الأواخر وليست في كل رمضان. لكن من قال في كل السنة فهذا كلام من أضعف ما يكون. وقد نقل عن ابن مسعود أنه قال من يقوم السنة يكون قد قام ليلة القدر، وهذا كما بينت بأنه من الضعف المكان وليس فيه شيء من الصحة. الحق أن نقول بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، ومن قال امرأتي أنت طالق في ليلة القدر وهو في أول رمضان تطلق من أول ليلة من ليالي العشر. إذا قال لها أنت طالق ليلة القدر تطلق من أول ليلة من ليالي العشر، لأنه يبدأ التنقل من العشر الأواخر، يبدأ التنقل من العشر الأواخر، فمعتبر أنها تكون في الأولى في الثالثة في الخامسة في السابعة في التاسعة أرجح، وتكون في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة أيضا وإن كان الضعف فيها الوح. لكن هي إذا قال لها أنت طالق ليلة القدر يبقى إذا من أول ليلة من ليالي الوتر. والحديث قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، رجحه بعض العلماء في هذا الباب على أنها تتنقل في كل رمضان، وهذا خطأ مبين ضعيف جدا، وإن اختار ابن المنذر وبعض الشافعية، ولكن الصحيح الراجح أنها في العشر الأواخر من رمضان، ليست في كل رمضان، فضلا أن تكون في كل العام، فهي في تتنقل في العشر الأواخر، تتنقل في العشر الأواخر. نعم. طيب، إلى شعب الإيمان في ذكر سورة الأعراف والتوبة والنور، ذكر المصنف بسند ابن عمر رأى رسول الله على المنبر يقول لمن الملك اليوم، فيقول لله الواحد القهار، فيرمي بالسماوات والأرض ثم يرد فيها حتى لقد رأيت المنبر يهتز، فيقول فأين الجبارون أين المتكبرون، فندوه من ناحيتين آذناك ما منا من شهيد، ولم يكن يدع قراءة آخر سورة الأعراف في كل جمعة. وهذا الإسناد فيه حميد بن زياد، وإن كانت له أحاديث صالحة، وروى عنه أبو ابن لهيعة قال الحديث ما أمكرت عليه يعني وصخ هذا الحديثين في القدرية وسائر الحديث، وأرجو أن يكون مستقيما، والحديث فيه ضعف. وروى أن أبو عطية الهمداني قال كتب عمر بن الخطاب تعلموا سورة براءة وعلموا نسائكم سورة النور وحلهن بالفضة، وهذا حديث أيضا فيه ضعف. وسورة الأعراف والتوبة النور لم يأتي حديث صحيح في فضل الصور، احنا قلنا بأن نوح بن مريم أو نوح الكذاب وضع فضل كل سورة وضع لها أحاديث، ولذلك قلنا القاعدة العامة كل فضل جاء في الأحاديث ففيه دلالة على الضعف، كل فضل جاء في الأحاديث فيه دلالة على الضعف، لم يصح في فضل الأحاديث إلا النادر، فكسورة المعوذات وقل هو الله أحد، وسورة قل يا أيها الكافرون إن أعطانك الكوثر، سورة تبارك أيضا، سورة البقرة وآل عمران والفاتحة، غير ذلك كل الأحاديث التي جاء فيها هناك أحاديث مختلف فيها كسورة ياسين، كل أحاديث جاء فيها موضوع. وذكر سورة هود أيضا، ذكر كعب قال رسول الله اقرأ هود يوم الجمعة، وهذا أيضا ضعيف لم يصح، ويعني أصله في المراسيل. وحديث شابتني هود قال نعم، فقلت ما الذي شابك، قال قص الأنبياء هلك الأمم، قال لا ولكن قوله فاستقم كما أمرت. وعلي السري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يعني يا رسول الله روي عنك أنك قلت شابتني هود، قال نعم، قال ما الذي شابك فيها، قص الأنبياء ولا هلاك الأمم، قال لا قوله فاستقم كما أمرت. هذا حديث أيضا فيه شذوذ، حديث شابتني هود فيه شذوذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن أنس وعن غيره أنه ما كان له إلا بعض الشعيرات البيضاء، بعض الشعيرات البيضاء، لم يبيض رأسه، بعض الشعيرات البيضاء فقط التي البياض. لذلك قال العلماء أيضا هذا الحديث شاذ، وإن كان كثير يتنقلونه جدا في هذا الباب. ورد عن منصور بن المعتمر يحدث عن عامر جاءت شتير بن شكل ومسروق بن أجدع، فقال أحدهم لصاحبي حدث بما سمعت من عبد الله وأصدقك، أو حدث تصدقني، سمعت عبد المسعود يقول إن أجمع آية في القرآن للخير والشر قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. نعم قال صدقت. وطبعا الاستدلال بهذه الآية هو استدل على فضل الآية على فضل السورة، وهذا أخرجه الحاكم وصححه. فهذه الآية جمعت الخير والشر، فهذا فضله، ففضلها يكون فضل لهذه السورة، يكون فضل لهذه السورة. سورة الكوثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت عليها الليلة سورة وكان متهللا فرحا مبتسما، قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شأنك والأبتر، وكان سعيدا بأن الله منحه الكوثر. في رواية هنا كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن، وكان يقرأ هنا سورة الكهف. وفي رواية سمعت البراء قال قرأ رجل سورة الكهف وله دابة مربوطة فجعلت الدابة تنفر، فنظر الرجل إلى سحابة قد غشيته أو ضبابة ففزع فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بينما ذلك الرجل يقرأ فذكر له فقال اقرأ فلان فإن السكينة نزلت للقرآن أو عند القرآن. وعندنا حديث صحيح الذي يغنينا في فضل سورة الكهف، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف حفظ من الدجال. يبقى لنا الحديث الذي يكون فيه التحقيق على مسألة قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة، هذا إن شاء الله يأتي في الدروس القادمة الفوائد المستنبطة. إذن الفوائد المستنبطة الأصل في فضل فيما جاء من الآثار في فضل السور أنه ضعيف إلا ما جاء مستثنى بصحة الأسانيد وهي. أما مسألة آخر السورة، مسألة آخر السورة الحديث فيها أيضا صحيح، حديث سورة الكهف.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.